في المبيع فإن المغشوش يكون بالخيار. وفي أن مر على صبرة من طعام، الصبرة هي الكومة أو الطعام المجتمع المكوم، صبر بعضه على صب بعضه على بعض، فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء، يعني المطر. فأنكر عليه عليه الصلاة والسلام من جهة أنه لا يرى، وأمر بإبرازه وإظهاره حتى يعلمه الناس، قال: من غش فليس مني. وفي اللفظ الآخر: من غشنا فليس منا. ومن كان عنده شيء من الطعام فالواجب عليه، أراد أن يبيع شيئاً مكوم أو مجموع، فالواجب أن يكون واضحاً ظاهراً، وإذا كان فيه فساد فالواجب أن يظهره وأن يجعله فوق الطعام، كما أمر عليه الصلاة والسلام: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس. وهذا يشمل كل ما يكون مستوراً، سواء كان من طعام أو يكون مثلاً يعني سواء كان مصبور أو يكون مثلاً يباع في كراتين أو في أخشاب مثل ما تباع من أنواع الخضار والفواكه، وكذلك أنواع الثياب إذا باعها مجموعة، وكذلك إذا باع السيارة أو باع جهازاً من الأجهزة وكان فيه عيب فالواجب بيانه. لا كما في حديث عقبة: لا يحل لمسلم أن يبيع بيعاً وفي عيب إلا بيّنه له، يجب عليه أن يبين هذا العيب وأن يذكره، لأن من لم يبين العيب فقد غش، ولأن العيب ينقص السلعة، فلهذا وجب عليه أن يبين، إما بياناً منصوصاً أو بياناً يعني بياناً، إما أن يكون البيان مخصوصاً منصوصاً أو أن يكون بياناً عاماً، مثل أن يقول إن وهذا مما اختلف فيه: هل يجب التنصيص على العيب؟ وهل تجزئ البراءة من العيب؟ اختلف العلماء في هذا إذا كان الشيء المبيع فيه عيب، والأظهر أن يقال: إن كان العيب معلوماً للبائع، كونه يعلم أن فيها عيب، إذا السيارة فيها عطل في داخلها أو خراب في داخلها أو هذا الجهاز المبيع فيه خراب، فإن كان البائع يعلمه فالواجب أن يبينه، وإن كان لا يعلمه وسأله البائع عن عيوبها فلا يلزم مثلا أن يعني لا يلزمه ذلك من جهة عدم العلم وأن يتفحصها تماما، المقصود أنه إن كان يجهل فلا بأس بذلك. ويجوز على هذا أن يبيعها بالبراءة من العيب، وهذه ما اختلف العلماء فيه في جواز البيع بالبراءة من العيب، يقول: أبيعك هذه السيارة وأنا بريء من كل عيب تماما ولا يلحقني شيء، ولو وجد عيباً بعد ذلك فهل يلحقه؟ نقول: البراءة من العيب إن كان يعلم فالصحيح أنه لا يجوز، لأنه إذا كان يعلم فالواجب عليه البيان، لأنه ثبت في الأخبار أنه عليه الصلاة والسلام في حديث عقبة وغيره قال: إلا بينه له، وفي حديث أبي هريرة: من غش فليس مني، وهذا يكون مع العلم بالعيب. وإن كان لا يعلم بالعيب وباعه بالبراءة منه مع عدم العلم فلا بأس بذلك، وإذا وجد عيباً بعد ذلك فلا رجوع له ولا خيار، لأنهما يستويان في العلم، فإذا استويا في العلم فلا عتب على البائع. وعلى هذا يعلم أنه يجب على من يبيع في الأطعمة ويعلم عيباً في هذا الطعام أن يبينه، ويعلم أيضاً أن العيب قد يكون عيب النوع لا عيب، ولا أن يكون العيب خراباً، يعني لا يشترط أن يكون العيب فساداً أو خراباً، بل يكون العيب عيب نوع مثل أن يكون مثلا معتادا يباع هذا النوع من الخضار على صفة معينة في لونه أو في طعمه أو في حجمه، إذا كان صغيرا فهو عيب من جهة النوع فيكتم هذا العيب فيجعله داخل أسفل الكرتون مثلا فيختفي، فهذا نوع من الغش. وبعض الناس حينما يبيع هذه الأشياء يقول إنه اشترى هكذا، نقول وإن كنت اشتريت هكذا لا يحل لك أن تبيعها هكذا إلا إذا كنت لا تعلم بها وبيعتها على ذلك فلا بأس. أما أن تكون اشتريت مثلا هذه الأنواع من الأطعمة وقد علمت أنه قد غشك فلا يجوز لك ذلك، لأنه في الحقيقة هو غش بتدليس من جهة أنه هو لا يشتري لنفسه فيتحمل هذا الغش لأنه سوف ونوى أن يجريه على غيره، يتحمله من هذه الجهة. وإلا لو أنه اشتراه لنفسه أو اشتراه لضيفه أو لبيته فإنه لا يرضى بذلك ويدقق مع البائع. أما إذا اشتراه لدكانه ولبيعه ولشرائه يقول أنا اشتريته هكذا، ولهذا لا يجوز لك أن تبخس في مثل هذا وتجعل هذا وتحتج لنفسك إذا اشتريت لنفسك، ولا تحتج إذا اشتريت لأجل أن تتاجر وأن تبيع، بل عليك أن لا تشتري إلا شيئا يكون نظيفا وغير معيب، ثم هذا في الحقيقة فيه بركة في البيع وفيه صدق في المبيع، ومن صدق وبين بورك له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام صدق وبين بورك لهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، كما في حديث حكيم الحزام رضي الله عنه. لكن الشيطان يسول ويعجل الإنسان لحرصه ولهلعه الاستعجال في مثل هذا، ويظن مثلا أنه إذا دقق في مثل هذا واحتار أنه تفوت عليه السلع وتفوت عليه الأرباح، وهذا من تهويل الشيطان وتسويله. وإلا مشاهد وظاهر أن من يحتاط لغيره ممن يبيع ويشتري الشراء الحسن الطيب فإنه يبارك له في شرائه ويبارك له في بيعه، والبركة البركة في المال. وإذا حلت في البركة في البيع والشراء نما وزاد وإن كان قليلا، فلهذا وجب عليه أن يبين مثل هذا. ولو أنه تبين بعد ذلك أنه قد وقع عليه غش فهو في هذه الحالة إن كان لم يعلم له أن يرجع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من غش فليس مني، وهذه العبارة على ظاهرها من غش فليس منه عليه الصلاة والسلام، وفي اللفظ الآخر من غشنا فليس منا، وهذا اللفظ المضمر ليس منا على ظاهره يقال كما قال عليه الصلاة والسلام، بخلاف المرجئة الذين يقول ليس منا يعني ليس من خيارنا، أو الخوارج الذين يقول ليس منا يعني أنه كافر. هذان قولان متقابلان باطلان، وأهل السنة وسط في باب الأسماء والأحكام، في باب أسماء الدين وأحكام الدين هم وسط فيها. فإذا قيل ليس منا فالمراد على حقيقته ليس منا، ولا يلزم منه أن يكون كافرا، لكن النقص هنا نقص واجب، لأن نقص الواجب نوعان: نقص يفسد العبادة ويبطلها، ونقص لا يفسدها ولا يبطلها وإن كان واجبا، مثل نقص الوضوء بنقضه وإبطاله، ومثل نقص الصلاة بسقوط أركانها تبطل، ومثل نقص الحج ببعض أركانه فيبطل. فنقص الأركان في الحج وفي الصلاة وفي الوضوء يبطلها، وهنالك نوع من النقص ليس بواجب، مثل نقص بعض واجبات الصلاة إذا تركها سهوا فهذا نقص واجب لا يبطل الصلاة. هكذا في نقص الواجبات في باب أسماء الدين والأحكام، كما أن ما نقص عن الواجب في أبواب العبادات نقص يبطل ونقص لا يبطل، كذلك النقص في باب الأسماء والدين والأحكام نقص يبطل الدين وبه يكون كافرا مما يكون به العبد مرتدا، ونقص لا يبطله، بل يكون نقص النقص نقص واجب. وهذا مثل ما يأتي في كثير من الأخبار أن ينفى مسمى الاسم عن شيء من الأشياء، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن، إلى غير ذلك من الأخبار التي جاءت في هذا الباب. فلهذا النقص فيها نقص واجب، وبهذا تزول الشبهة ويتبين الفرقان في مثل هذه الأسماء، ويعلم أنه يقال إنه نقص إيمانه الواجب وليس من أهل الإيمان الذين إيمانهم واجب، لكن ليس عن خارج عنه خروجا كليا، إنما خرج عن مسمى الكمال الواجب وهو معهم من حيث الجملة، لأن الكمال نوعان: كمال واجب وكمال مستحب. فإذا قيل نفي الكمال، فإذا جاء نفي الإيمان في بعض الأخبار عن أهل الإيمان، فالمراد نفي الكمال الواجب لا نفي الكمال المستحب، فالمراد نفي كمال المقتصدين لا نفي كمال الأبرار المتقين، لأن كمال الأبرار كمال المستحب، وكمال المقتصدين كمال الواجب. فمن لم يأتي بالإيمان فنقص دينه وإيمانه عن دين المقتصدين، لكن لا زال معه مسمى الإيمان وأصل الإيمان. وهذا بمعنى أنه لا يستحق الثواب الذي يكون لأهل الإيمان الواجب، يقال. ولهذا يقال قد يعني في ما يقع بين الناس إذا استأجر إنسان أجراء أو عمال على عمل من الأعمال، فعمل بعضهم طول النهار وعمل بعضهم بعض النهار، هم استووا في أصل العمل، فإذا جاءوا لأخذ أجرتهم صح أن يقول من عمل جميع النهار: هذا ليس منا، بمعنى أنه لم يعمل كمال العمل، وإن كان هو منهم في أصل العمل فيستحق من الأجرة بقدر ما عمل، ولا يلزم أن يكون عمله باطلا وأن لا يكون له شيء من الأجرة، بل ليس له الكمال الواجب الذي شرط لهم، بل له بقدر ذلك مما عمل. هكذا أيضا عمال الآخرة، من عمل لها فأتى بالكمال الواجب استحق الوصف الذي به الكمال لأهل الوجوب الإيماني، ومن لم يأتي بالواجب فإنه ينقص عنهم بقدر ذلك. وبهذا يكون أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة وسط في باب الأسماء والأحكام بين الخوارج الذين يجعلون نفي هذه الأسماء مبطلا للدين، وبين المرجئة الذين يقولون إنه كامل الدين وكامل الإيمان، لكن بمعنى أنه ليس بكذا ليس بكذا إذا جاء في الأخبار، بمعنى أنه ليس من خيارنا، وهما قولان متقابلان متضادان، وأهل السنة وسط بين طرفين وحق بين ضلالتين، والحمد لله. قال: وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. هذا الخبر حسنه الحافظ رحمه الله، لكن هذا وهم منه، بل هو وهم فاحش رحمه الله حيث حسن مثل هذا الخبر، وكأنه توهم من جهة أن في إسناده رجل يقال له عبد الكريم ابن عبد الكريم، وهذا الرجل ظنه قال رحمه الله إنه هو البجلي، وقال إن عبد الكريم عبد الكريم البجلي ذكره ابن حبان في الثقات، وعلى هذا يكون هذا الخبر جيد من جهة أنه وثق، ومن قال إنه متهم أو عبد الكريم عبد الكريم رجل آخر أنه متهم أو أنه كذاب ليس بصحيح، وقال ما معناه إن ابن حبان فرق بينهما وجعله رجلا آخر. لكن وإن سلم أن الذي في الإسناد عبد الكريم عبد الكريم هذا هو أنه هو البجلي، فإن في سنده رجلا آخر أشد بلاء منه، وهو الحسن بن مسلم المروزي التاجر، وهو كذاب، ومنهم من قال إنه متهم. ولهذا حكم أبو حاتم الرازي على هذا الخبر بأنه باطل، بل قال إنه كذب باطل. والذهبي رحمه الله قال قد أتى لما ذكر الحسن المسلم المروزي قال أتى بخبر موضوع، فحكموا على هذا الخبر بأنه موضوع. وهو قول من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذ خمرا فقد تقحم النار على بصيره، يعني على علم. والمعنى في الخبر هذا صحيح ومتفق على معناه، لكن ليس لخصوص هذا الخبر، من جهة أن التعاون على الإثم والعدوان المحرم ومحل إجماع، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وأن ما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم. فعلى هذا لا يجوز اتخاذ الذرائع والوسائل المحرمة التي تكون وسيلة إلى أمر محرم. فمن باع عنب على إنسان، الأصل أن العنب من الطيبات كسائر أنواع الفواكه والثمار، يجوز بيعه وثمنه طيب، لكن لو علم أن هذا الذي اشتراه يعصره خمرا فإنه لا يجوز، لأنه وسيلة قريبة بل وسيلة مباشرة إلى اتخاذه خمرا، وما كان وسيلة وذريعة إلى أمر محرم فهو محرم، وهذا واقع. والشارع الحكيم يسد الذرائع والطرق المفضية إلى الأمور المحرمة ويبطلها، كما أنه يقرر الطرق التي تفضي إلى الأمور المستحبة بل يشرعها والواجبة، ويبيح الطرق ويحل الطرق التي تفضي إلى الأمور المباحة. وهذا مبني على الأحكام التكليفية الخمسة، فما كان مفضيا إلى واجب فهو واجب أو وسيلة إليه، وما كان وسيلة إلى مستحب فهو مستحب، وما كان وسيلة إلى مباح فهو مباح، وما كان وسيلة إلى مكروه فهو مكروه، وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم. فالذريعة لها حكم المتوسل إليه، حكمها ما هذا من حيث الأصل، لكن تحريم المقصود أشد من تحريم الوسيلة. مثلا من سار في طريقه قاصدا أمرا محرم لأجل شرب الخمر، مجلس فيه الخمر، أو لأجل قطع الطريق، فسيره هذا محرم، وفعله شرب الخمر أو الزنا محرم، لكن نفس الخمر إثمها أشد من إثمه في سيره، لأن الوسيلة، لأن هذه الذريعة تحريم وتحريم وسيلة وطريقة، وذاك تحريمه تحريم قصد، وما كان محرما بالقصد أشد مما كان محرم بالوسيلة. وهكذا الأجر والثواب المترتب على الذريعة والوسيلة التي تكون إلى واجب ومستحب، فإن المقصود يكون أعظم أجرا من الوسيلة المتخذة إليه. وهذا مسألة. مسألة أخرى، الشارع الحكيم لا يمنع الذرائع المتوهمة، فإذا كانت هناك شيء يمكن أن يكون ذريعة إلى محرم لكنه بعيد في العادة، مثل بيع العنب مثلا، الأصل كما قلنا حلال وباح، فإذا علم أنه يتخذه المشتري لأن يعصره خمرا حرم، أو نوى هو ذلك حرم بالنية لأن هذا تحريم مباشر، لكن لا نقول إنه لا يجوز لك أن تبيع العنب مطلقا على إنسان. لو أراد أن يشتري إنسان ما نقول لا تبيعه، فلو قال إنسان طيب العنب هذا ممكن يتخذ خمر، فعلى أن نسد الباب، نقول هذا يفضي إلى مفاسد كثيرة، والشارع لا ينظر إلى هذه المفاسد المتوخمة التي قد تقع وقد لا تقع، وما في ضمن تحليل بيعه من المصالح، مثل بيع السلاح حلال وجائز، بل قد يكون مشروعا وقد يكون واجبا في بعض الأحيان في قتال أعداء الله، لكن من باعه في أيام الفتنة أو باعه لأجل إيذاء مسلم أو قتل مسلم حرم ذلك، وكان اسمه إثمه بحسب ذلك. ولهذا يختلف بيعه من وقت إلى وقت، هذه مسألة. مسألة أخرى أيضا، الذرائع المشروعة يجب أن تكون أن تتخذ للمشروع، ولا يجوز أن تتخذ للمحرم، فمن توسل بالذرائع المحرمة إلى أمر محرم فقد أثم بذلك. مثاله النكاح حلال ومشروع، فلو نكح نكاح تحليل حرم ذلك وإن كان في صورته وظاهره نكاح صحيح. ومثل مثلا الصلاة مشروعة في كل وقت، ولكن لو هذا هو من حيث الأصل إلا في الأوقات المنهي عنها، فمن جاء وصلى بعد العصر فإن النهي فيه واقع، لأنه لا يصلى في الأوقات بعد النهي، لا يصلى في الوقت بعد النهي، لكن لو صلى بنية أنه سنة راتبة للمسجد كان مشروعا، ولو صلى بنية أنه نفي المطلق كان محرم والصلاة باطلة. فلهذا اختلفت هذه الذريعة، اختلفت النية بإيقاع العبادة. المقصود أن الذرائع المشروعة ينبغي أن تثبت ولا يجوز تغييرها وتبديلها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن جارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. حديث عائشة حديث جيد لأنه طرق وهو قاعدة في أبواب المعاملات. الخراج بالضمان، الباء هنا يعني معناها الخراج مستحق بالضمان، مستحق بالضمان فيكون الخراج له. والخراج معناها الغلة التي تحصل من المبيع. فمن اشترى مثلا شيئا ثم بعدما اشتراه ثم استغل، إنسان اشترى بيت فسكن فيه، أو اشترى سيارة فانتفع بها مدة، أو اشترى آلة من الآلات فانتفع بها مدة، ثم بعد ذلك وجد به عيبا يرد به المبيع، فإننا نقول لك أن ترده. لو قال البائع: طيب هو انتفع به الآن واستفاد مدة، كيف يرد عليه الثوب ويستحق الدراهم التي دفعها؟ نقول: نعم، هو له هذه المنفعة، له هذه المنفعة. لماذا؟ لأنه لو تلف هذا المبيع لكان من ضمانه وكان ضامنا له. فالشارع الحكيم جعل له الانتفاع، أو حل له الانتفاع وطاب له الانتفاع الذي مضى قبل أن يطلع على المعيب، لأنه لو تلف هذا المعيب لكان من ضمنه. فلو اشترى شاة مثلا، اشترى شاة فاحتلبها أياما استفاد من لبنها ونصوفها، أو اشترى سيارة فأجرها مدة حصل منها غلة، أو أجر بيت اشترى بيت فأجره مدة وحصل على أجرة لهذا البيت. فالمقصود الغلة، سواء كانت من البيت أو من السيارة. فالصحيح أن الخراج بالضمان، والخراج يشمل الغلة ويشمل على الصحيح ما خرج من عين المبيع، لأنه قد يكون من خارج المبيع وقد يكون من عين المبيع. من خارج المبيع مثل أجرة البيت، أجرة السيارة، هذا فائدة وغلة خارجة من المبيع. من عين المبيع مثل اللبن والسمن الذي يستفاد من البهيمة إذا اشترى غنما ثم بعد ذلك اطلع على العيب في هذه الماشية، أو اطلع على العيب في هذه السيارة أو في هذا البيت، نقول يستحق الرجوع. نقول إنه إذا رجع المبيع إلى صاحبه فإنه يكون ما أخذه له ويطيب له، والخراج بالضمان، الخراج مستحق بالضمان. قد يقول قائل: طيب ألا يرد علينا حديث المصرات؟ حديث سبق معنا في حديث المصرات الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بالخيار بعد أن يحلبها ثلاثة، إن شاء ردها ورد صاع ومعها صاع من تمر، ورد صاع من تمر، رضى آخر من ابتاع محفلة وهو بالخيار ثلاثة أيام. وش وجه المنافات؟ أنه عليه الصلاة والسلام لما أن لما أن المشتري حلب هذه الشاة شرب لبنها وجدها ماذا؟ مدلسة، وجد فيها تدليس، أن هذا اللبن جمع في ضرعها، كانت محينة مجموعة في ضرعها. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجعل هذا اللبن له، بل أمره ماذا في الحديث؟ قال ردها ورد صاعا من تمر. ما قيل في هذا الخراج بالضمان؟ موجود الآن، الغلة التي خرجت من عينها كان مقتضى هذا أن يقال اللبن الذي شربه، الحليب الذي شربه، مقابل أنها لو تلفت كان من ضمانه. عنها ذكر أهل العلم عن هذا الحديث أجوبة. الجواب الأول، قالوا إن حديث المصرات أصح باتفاق أهل العلم، فلا يرد بحديث عائشة. حديث عائشة فيه خلاف، وإن كان الأظهر ثبوته، لكن لا يمكن أن يرد به حديث، أن يرد هذا الخبر أو أن يرجح عليه، بل هو أرجح وأثبت وأصح. هذا جواب. الجواب الثاني وهو أصح، لأن فيه جمعا بين الخبرين، وفيه فائدة بأخذ هذا الخبر كقاعدة، أن يقال إن قول الخراج بالضمان ليس مخالفا لحديث المصرات، لأن المصرات التي باعها صاحبها اللبن هل كان موجود حال العقد ولا غير موجود؟ نعم، كان موجود حال العقد، فيكون البائع باعها بما فيها ماذا؟ من اللبن. فهو في الحقيقة قبل العقد كان اللبن موجود وكان مملوكا لمن؟ للبائع. فهو حينما أراد أن يردها لما تبين أنها محفلة، نقول عليك أن تردها كاملة، لأنه الآن هو شيء يملكه. لما أنه لم يمكن أن يرد هذا اللبن، فالرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم قطع النزاع بأن أوجب شيئا فيه فصل النزاع. أما في قول الخراج بالضمان فهذا في شيء حدث على ملك ماذا؟ المشتري، ولا حدث على ملك البائع؟ حدث على ملك المشتري. فحينما الإنسان يشتري شاة غير محفلة، ثم تجمع ثم احتلبها أيام، اللبن هذا حدث في ملكه ولا في ملك البائع؟ حدث بعدما ملكها، حينما اشترى بيتا وأجره، هذه الأجرة هل هي حادثة في ملكه وفي ملك البائع؟ في ملكه، لأن الآن مملوكة له. كذلك مثلا إذا أجر البيت أو السيارة، فعلى هذا نقول إنه حدث في ملكه فهو مملوك له، لكن لما تبين هذا العيب كان له الرد، وفي هذه الحالة ما مضى يطيب له، لأنه حدث هذه الغلة وهذه العين التي خرجت من هذا المبيع أو كانت من خارج المبيع، فالأجرة مثلا هي مملوكة له، لكن ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان. وهذا الجواب أرجح، وفيه جمع بين الخبرين. وعن عروة البارقي رضي الله عنه، هذا عروة بن الجعد البارقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة، فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه، رواه الخمسة إلا النسائي، وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه، وأورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بن حزام. والحديث حديث صحيح، الحديث رواه البخاري، لكن ذكر رحمه الله في سنده إبهام، أو في سنده أو قال الراوي حدثني الحي، حدثني بعض أهل الحي، وقد جاء من طريق آخر بذكر بعضهم، فهو جاء من طريق جيد من هذه الرواية عروة بن الجعد البارقي، وجاء له شاهد من حديث حكيم بن حزام كما ذكر مصنف رحمه الله، والبخاري قد ساق هذا اللفظ رحمه الله. والحديث حديث صحيح، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أعطاه دينار ليشتري به شاة أو ليشتري به أضحية، فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فرجع بدينار وشاة، فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بالبركة في بيعه وشرائه، فكان يربح ربحا عظيما، وكان رحمه رضي الله عنه ورحمه يبيع في المماليك، وقيل إنه يحضر السوق فيبيع ويشتري في البيعة الواحدة، فلا يرجع إلى أهله إلا وقد ربح في البيعة الواحدة أكثر من 40,000 درهم، لبركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له بذلك. وفي هذا الخبر أنه اشترى شاتين، والرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يشتري شات، وفيه أنه أيضا باع إحداهما بدينار ورجع بدينار وشات، فهو اشترى شاتين ورجع بدينار وشات، معنى أنه باع إحداهما. ولهذا اختلف العلماء في مثل هذا التصرف، وهل هو سائغ أو ليس بسائغ، وسموه تصرف الفضولي الذي يتصرف في مال غيره، وهل يصح أو لا يصح، لأنه حينما أعطاه الدينار زاد في تصرفه من جهة أنه اشترى ما لم يؤمر به وباع ما لم يؤمر به. فقال بعض العلم إنه كان وكيلا مطلقا وله وكالة مطلقة، ولهذا وإن لم ينص عليه في هذا الخبر بمعنى أنه أمره على هذه الصفة، فإنه له وكالة قبل ذلك فلهذا تصرف، لكن هذا فيه نظر وليس في الخبر ما يدل عليه. والأظهر هو ما ذهب إليه بعض العلم أنه يجوز تصرف الفضولي، وفي هذه الحالة يكون العقد موقوفا على رضا صاحب السلعة، وفي هذا مصلحة للجميع، ويجرى عليه قاعدة وقف العقود، بمعنى أن نقول إن هذا العقد موقوف حتى يرضى به من نوى له هذا الشراء وهذا البيع، وهذا هو الصحيح، وفيه مصلحة للجميع. وقد يأتي إنسان ويحضر بيعا من البيوع فيرى أن من مصلحة ذلك الإنسان أن يشتري له، أو يسمع أنه يريد أن يشتري، أو يسمع أنه يريد أن يبيع ماله، فرأى من رغب أن يشتري هذه الأرض أو يشتري هذا البيت، وقد علم أن فلان قد عرض بيته أو قد عرض أرضه وهو لم يوكله بذلك، أو رأى من يبيع بيتا أو سيارة أو طعاما وقد علم مثلا أن فلان له رغبة في ذلك أو لم يعلم لكن أراد أن ينفعه بذلك، لكن وقد يقع أحيانا أنه يتصرف بناء على معرفته بذلك، فيريد أن يبادر وأن يتصرف له بذلك، وهو يكون بالخيار بعد ذلك ويوقف العقد، فإن قبله المشتري المشترى له المنوي وإلا كان له هو. وهذا هو الأظهر لهذا الخبر. واستدلوا أيضا بما ثبت في الصحيحين في ذلك الرجل الذي استأجر أجراء، في قصة أولئك الثلاثة الذين طبق عليهم الغار ثم سألوا الله عز وجل بأعمال صالحة، ومنهم وأحدهم سأل الله عز وجل قال اللهم إنه كان لي أجراء استأجرتهم فأعطيتهم أجرهم إلا واحدا أبى أن يأخذ أجره فذهب فثمرته، ثمر ماله كله، ثم جاء بعد ذلك وقد ثمر له مالا عظيما، فقالت اتق الله وأعطني حقي، وقال مالي، قال كل ما ترى أو كل ما ترى فإنه لك من هذا، وقد ثمر له مالا عظيما. وفيه أنه قال أتستهزئ بي، فأخبره أن هذا أن جميع هذا المال له، فأخذه كله ولم يدع منه شيئا. قالوا إن هذا باع واشترى في أجرة ذلك الرجل، فهو تصرف كتصرف الفضولي وهو لم يأذن له في ذلك، واحتجوا به من جهة أنه عليه الصلاة والسلام ساقه وإن كان في شرع من قبلنا، فلما ذكره وساقه مساق الثناء على فاعله دل على أنه مأمور ومشروع في شرعنا. وهذا فيه نظر كما قال بعض العلم، لأن هذا التصرف تصرف في شيء في الذمة، لأن أجرة ذلك الرجل لم تتعين، فهو قد جعل له أجرة في ذمته ولم تتعين له الأجرة، وإذا كانت لم تتعين له الأجرة فهو لم يملكها، وإذا كان لم يملكها فليس له شيء معين يصح، ليس له شيء معين يقال إن ذاك إنه تصرف فيه تصرف الفضولي. ولهذا كان الحجة في هذا الخبر، ويستدل عليه أيضا بأن الأصل وصحة التصرف وصحة العقود التي يجريها المسلمون، ومنها مثل هذه العقود. فعلى هذا إذا تصرف مثل هذا التصرف وأجراه فالصحيح أنه يقف على إنفاذ صاحب له، فإن أمضاه تم وإلا كان لمن عقد هذا البيع وهذه الصفقة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. الحديث إسناد ضعيف من طريق لأنه من طريق محمد إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدي. والصنعاني رحمه الله في سبل السلام يقول إنه ضعيف لأنه من رواية شهر بن حوشب، وهو إن كان من رواية شهر بن حوشب لكن ليس علته، لأن شهرا حسن الحديث على الأظهر. ثم الحافظ رحمه الله لا يضعف رواية شهر بل يعتمدها ويجعلها من باب الحسن، كأنه لم يطلع على علة الخبر، لكن علته لأنه من رواية ذلك الرجل محمد إبراهيم الباهلي وهو مجهول، فالخبر لا يصح. لكن ما فيه من هذه أنواع من هذه البيوع جاءت الأخبار بعدم صحتها. أما قولناها عن شراء ما في بطون الأنعام وهذا واضح وهذا محل اتفاق، وهذا إذا أفردت بالبيع، معنى أنه يعقد البيع على ما في بطونها على هذا الحمل. ولهذا نهى عن بيع الحبلة وعن حبل الحبلة كحديث ابن عمر الصحيحين، وفي بعض تفاسيره أنه يشتري ما في بطنها سواء كان موجود أو كان معدوم، بمعنى أنه يبي يشتري حمل الحمل، فهذا لا يصح ولما فيه من الغرر. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر وعن بيع ما في ضروعها. في عند وقد راجعت الحديث في سنن ابن ماجه وراجعت سنده، وفي وجدت في زيادة ومن بيع ما في ضروعها بكيد، سقط عن المصنف رحمه الله بكيد، وقد يكون ساقه مثلا بأحد إما بلفظ البزار أو غيره، لكن ما قال وهذا لفظ البزار. ولفظ ابن ماجه يوضح، قال وأن عن بيع ما في ضروعها إلا بكيد، لم ينهى عن بيع ما في ضروعها مطلقا. وعلى هذا يقال إن بيع ما في ضروع إن باعه ما في الضرع من اللبن فهذا لا يصح، لأن هذا الموجود لا يعلم قدره ولا يدري كم في ضرعها، ثم إذا عقد له على ما في ضرعها فإنه يزيد اللبن ويأتي شيء جديد فيدخل الجديد مع القديم فيختلط. لكن العلة الكبرى هو جهالة ما في الضرع، وقد يرى مثلا ضرعها وقد يكون منتفخ من جهة اللحم ويظن أنه منتفخ من جهة اللبن فيشتريه على ذلك، فيكون الغرر أكثر وأشد، فلهذا لا يجوز أن يبيع الشيء المعين. وعلى هذا جاءت الرواية الأخرى أو الرواية قول إلا بكيل، يبين أنه إذا بيع بكيل أنه لا بأس به. وقد اختلف العلماء في هذا، وجمهور العلماء على النهي مطلقا، والأظهر أنه يجوز أن يباع اللبن في الضرع بالكيل، لكن يشترط أن تكون هذه الشاة أو ما يحتلب أن يعلم أنها لها حليب منتظم، يعني أنها تحلب في العادة ويكون حليبها بهذا القدر، ويعلم صاحبها أنها تحلب كل يوم بهذا القدر. أما إذا كان حليبها مضطرب مختلف، تارة تدر الحليب فيأتي كثير وتارة ينقطع حليب فيكون قليل، في هذه الحالة لا يباع لأنه يفضي إلى الغرر والجهالة. وعلى هذا يكون قول الوسط، لا يقال بمنع بيع ما في ضرعها مطلقا ولا يقال بجوازه مطلقا، بل يقال بالتوسط في ذلك، وأنه يباع بالكيل ولا مانع أيضا يقال يباع بالوزن إذا علم، وإن كان في الأصل مكيل، إذا علم لبنها وحليبها وعلم قدره على جهة التقدير التقريب بذلك وأنه منضبط. وعلى هذا يجوز أيضا أن يباع لبنها أيام، يقول مثلا اشتريت حليب هذه الشاة أو هذه البقرة 10 أيام بهذا القدر، ب10 ريالات، ب20 ريال، ب100 ريال، فلا بأس أن يشتريه أياما أو أن يشتريه بالكيل، مثلا بالكيل كل يوم كذا مقدر، بشرط كما سبق أن يكون معلوما ما يكون من لبنها وحليبها. وهذا هو الأظهر في هذه المسألة من جهة أن القصد من هذا هو العلم، والرضا يتبع العلم، فإذا علم هذا الشيء وانتفى الجهل فلا بأس بذلك. وعن بيع نعم، وعن شراء العبد وهو آبق، كذلك شراء العبد وهو آبق، أو شراء الشيء الذي لا يعلم، أو الجمل الشارد، أو يبيع السمك أو كما سيأتي في البحر، فإن هذا غرر، لأن من شروط البيع هو القدرة على التسليم أو ظن القدرة على التسليم، وهذا لا يحصل بهذا البيع فيكون في غرر فيحرم، هذا محل اتفاق. وعن شراء المغانم كذلك، وعن شراء ما حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض. شراء المغانم، فالمغانم لا تباع حتى تقسم، فلو أن المجاهدين في سبيل الله غنموا المغانم وحازوها، حيزت وملكت لكن لم تقسم حتى الآن بين الغانم، وكل لا يعرف نصيبه، ولا يجوز لو قال إنسان بعتك نصيبي من هذه الغنيمة ب1000 ريال، وما يجوز، لأن أولا لا يقدر على التسليم في هذه الحالة، ثم أيضا لم يقبضه ولم يتمكن من قبضه، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما لم يقبض. ثم أيضا في علة أخرى، أنه يبيعه شيئا لا يدري ما هو قدره، فهو باع شيئا لم يقبضه، وباع شيئا لا يقدر على تسليمه، وباع شيئا لا يعلم قدره، ففي هذه العلل فلا يحرم. كذلك عن شراء الصدقات حتى تقبض، فلا يجوز أن يبيع من يستحق الصدقة والزكاة، يبيع الصدقة التي ستأتيه أو التي حتى يقبضها، لأن قبل أن يقبضها لا يجوز أن يتصرف فيها حتى تقبض، ولأنه نهي عن بيعها عن البيع قبل القبض. وكذلك إذا كانت هذه الصدقة أيضا لا يعلم قدرها يأتي فيها العلة السابقة، ومن جهة أنه لم يتمكن من التسليم، ومن شرط صحة البيع هو القدرة على التسليم. وعن ضربة الغائص، ضربة الغائص هو مثلا من يقول أبيعك هذه الغوصة ب1000 ريال أو 100 ريال، إنسان يغوص في البحر ويستخرج السمك أو يستخرج اللؤلؤ، قل هذه الغوصة قد تكون مدة يسيرة وقد تكون يذهب في البحر أيام، يقول أبيعك ما أستخرج من البحر بهذا القدر، قل لا يجوز، لأنه هذا نوع، لأن في علل كثيرة، أولا لأنه باع ما لم يملك وما لم يقنع تسليم، ولأن فيه قمار، فقد يبيع مثلا ما يستخرج من اللؤلؤ ب1000 ريال ثم يحصل على شيء عظيم من اللؤلؤ أو من أصدق ما يكون في البحر يساوي الآلاف الكثيرة، وقد يغوص في البحر ولا يحصل على شيء. والقاعدة أن العقد إذا دار بين الغرر والمخاطرة، بين الغنم والغرم، فإنه عقد باطل ويكون من عقود القمار والرهان المحرمة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عبد مسعود هو عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، رواه أحمد. وأشار إلى أن الصواب وقفه. الحديث في سند ضعف وفيه انقطاع من رواية المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود وهو لم يسمع منه، وما فيه من النهي عن بيع السمك في الماء فهذا واضح أنه، ولقد لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، لأنه لا يقدر على تسليمه، ولأن السمك في الماء يظهره بحجم كبير، فقد يبيع هذه السمكة في الماء ويراها كبيرة، فإذا خرجت كانت صغيرة فيحصل غرر، ثم اختلف العلماء هل ينهى عن بيعه مطلقا أو يقال فيه تفصيل. والأظهر أن يقال إن كان الماء قليلا يمكن أن يصيد السمك بيسر وسهولة وبلا مشقة قليل، في هذه الحالة لا بأس من بيعه لأنه مقدور على تسليمه، مقدور على يعني هذا مع شرط أنه ما يملكه، يملكه يعني إذا كان السمك مملوك له لكن في الماء، هذا المراد ليس المراد أنه، لكن لو أراد أن يبيع سمك لا يملك مثل شيء لم يملكه في ماء غيره هذا لا يجوز، لكن إذا كان هو يملكه أو في ماء يخصه ففي هذه أو في ماء احتاجه هو وهو يقدر عليه، يقدر على يكون ماء مثلا في برية أو ماء منتقع في برية وحضره وحازه وقدر على إمساك به بيسر وسهولة فإنه يملك في هذه الحالة، لكن يأتي قضية التسليم، فإذا قدر على تسليمه بأن كان الماء يسيرا في هذه الحالة لا بأس. لو قيل مثلا إن السمك يظهر كبيرا في الماء فإذا باعه يكون في غرر من جهة أنه يغر المشتري فيخرج بغير الحجم الذي في الماء، فيقال إنه لا بأس على الصحيح لأنه يبتنى على مسألة بيع الغائب، وبيع الغائب يجوز على الصحيح لكن للمشتري خيار الرؤية، خيار الرؤية، فإذا رآه فإن كان على الصفة فلا بأس، وهذا كما سيأتي بالخيار خيار الخلف الصفة، معنى أن الشيء المبيع اختلفت صفته، فإذا اختلفت صفته فإن له الرجوع. مثل ذلك لو أن إنسان وصف له مبيع غائب عنه صفته كذا وكذا وصف له البائع ثم لما رآه وجد الصفة مختلفة عن الحال الواقع نقول له الخيار، وعلى هذا يجوز أن يباع مثلا العقار يبيعه مثلا بصفة معينة وينتفي الغرر من جهة أنه قد لا يتضح الصفة له إذا رآه، فينقل يرى في هذه الحالة فإن تبين له على الصفة التي تصورها فإنه يتم، وإلا فلا يتم البيع، وبهذا ينتفي الغرر في مثل هذا، وكذلك ينتفي الغرر في مثل بيع السمك في الماء إذا كان قليلا، ومثلها أيضا بيع الطير مثلا في البرج الصغير الذي يمكن أن يمسك به ولا ويمكن أن يحتاج ويقدر على تسليمه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع، رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني، وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة، وأخرجه أيضا موقوفا عن ابن عباس وإسناده بإسناد قوي ورجحه البيهقي. الحديث مرفوعا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن من طريق عمر بن فروخ وهو ضعيف أو ليس بالقوي، لكنه يثبت موقوفا على ابن عباس. وفي أنه باع نهى أن تباع ثمرة حتى تطعم أو تطعم، يقال تطعم وتطعم، تطعم معنى تطعم معنى تؤكل، تطعم بمعنى يعني أنها تؤكل، تطعم يعني حتى تدرك النضج ويظهر فيها النضج، وإذا ظهر فيها النضج لزم منها طيب أكلها وأنه إذا أكلت فإنه يكون طعمها طيبا، وهذا كما سيأتي باب العراية في النهي كما في باب بيع الأصول والثمار النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فلا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها إلا إذا باع الشيء على سبيل القطع، مثل إنسان بيشتري هذا البسر الذي لم يستوي بيأخذه طعام مثلا لبهائمه بشرط القطع فلا بأس، أما أن يبيعه مطلقا فلا يصح، وهذا هو الصحيح. كذلك الزرع مثلا إذا كان حب ما نضج فلا بأس أن يشتريه على أنه لكي يأخذه حشيش ويأخذه طعام يحتشه لبهائمه ويبيعه لها ويطعمه إياها فلا بأس، يباع على القطع، أما أن يشتريه على أنه على مطلقا أو على سبيل الإبقاء فهذا لا يجوز لأنها قد تتلف فيأكل مال أخيه، ولهذا قال عليهم بما يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق. ولا يباع صوف على ظهر، قالوا لأنه هذا هو قول كثير من أهل العلم أيضا، وهو النهي عن بيع الصوف على الظهر وألحقه بأجزائها، كما أنه لا يجوز أن يبيع يدها أو رجلها كذلك لا يبيع الصوف، والأظهر أنه يجوز، لأن الصوف لا يقاس على أعضائها المتصل، لأنه في حكم منفصل. وإذا ذكروا علة من جهة أنه إذا عقد له على الصوف مثلا في أول النهار فقد يزيد، لأنه لا يزال يزيد، فيدخل الجديد على ما عقد عليه فيختلط الملك البائع بملك المشتري. لكن هذا شيء يسير مغتفر ولا قيمة له ولا يلتفت إليه، وقد لا يظهر، ولهذا جاز أن تباع الثمرة بعد النضج ولو تتابعت ولو حصل أشياء جديدة مغتفرة. هذا مثله، فعلى هذا إذا باعه وجزه فلا بأس، لكن على وجه لا يضر بالبهيمة، لأنه والخبر كما سبق لا يثبت مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما قصره أن يكون من قول ابن عباس مع أن في ثبوته عن نظر، وإن ثبت فإنه يكون من اجتهاد رضي الله عنه، وخالفه غيره وقالوا بجواز البيع بجواز مثل هذا. ولا لبن في ضرع، كذلك اللبن في الضرع، اللبن في الضرع سبق الكلام فيه، وهذا يحمل على اللبن الموجود كما سبق، لا اللبن الذي يباع بكيد أو اللبن الذي يباع أيام معدودة. فاللبن الموجود لا يعقد عليه البيع للجهالة بقدره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح، رواه البزار، وفي إسناده ضعف، لأنه من رواية صالح بن أبي الأخضر وفيه ضعف. وهذا الخبر متفق مع الأخبار أخرى، وإنما نص على هذا الشيء لأنه كان موجودا في الجاهلية، من جهة أنهم ربما باعوا المضامين هي ما في بطون الأنعام، والملاقيح ما في ظهورها، وقيل بالعكس المضامين ما في ظهورها والملاقيح ما في بطونها. فسواء كانت الملاقيح ما في بطونها أو كانت ما في ظهورها، والمضامين كانت ما في بطونها أو في ظهورها، على أي التفسيرين كان فإنه بيع لا يصح. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه نهى عن بيع الحبلة وحبل الحبلة، فما به بطونها وهو الموجود وهو الحمل الذي يفرد به لا يصح. كذلك حبل الحبلة سواء كان باعه حمل الحمل أو باعه مثلا ما ينتج هذا الفحل، يعني باعه ما في ظهره، كله لا يصح للغرر العظيم والجهالة، وهذا باطل باتفاق أهل العلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلم بيعتها قال الله عثرته، رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم، هو حديث صحيح. وفيه أنه يشرع لمسلم أن يقيل أخاه المسلم، والإقالة هي فسخ البيع، معنى أنه إذا اشترى المسلم من أخيه المسلم سلعة فقال المشتري أريد أن أفسخ البيع، رأى أنها لا تناسبه أو لا تصلح له، البيع قد تم بلا عيب، ما فيه لا عيب ولا شيء، تم بشروط، فقال أقلني، قال أو قال سامحني أريد أن أرجع المبيع وأريد أن أسترد الدراهم، البيع لا يلزمه. كذلك لو قال البائع للمشتري أنا أريد أن أسترد السلعة، تحسف باع السيارة وتحسف على سيارته وقال أنا أريد سيارتي وأرجع فيها وأعطيك الدراهم، أن المشتري لا يلزمه، كما أن البائع لا يلزمه ذلك، فكلاهما لا يجب عليه أن يفسخ البيع، لكن سنة أن يقيل أخاه المسلم، البائع يقيل المشتري والمشتري يقيل معه، لأن فيه تطيبا لقلبه، ولأنه قد يكون ربما ظن أنه محتاج لهذه السلعة، أو البائع تعجل في بيعها فتبين أنه محتاج لها مثلا فندم على بيعها، وهذا ندم على شرائه، فإذا أقاله حصل له هذا الأجر العظيم، أقال الله عثرته يوم القيامة، وهذا أجر عظيم. وهذا أيضا فيه، وإذا استجاب لأخيه المسلم حصل له خير عظيم أيضا في الدنيا، وإن السماحة في البيع تورث البركة، رحم الله امرأ سمح البيع، سمح الشراء، في لفظة سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، وكذلك إذا اقتضى، وهذا هو المشروع، هو أن يسمح له وأن يقيله بيعته. والإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ الصحيح أنها فسخ. وعلى هذا يجوز للمشتري مثلا، يجوز إذا اشترى سيارة من أخيه المسلم، إذا اشترى سيارة
ولم يقبضها جاز أن يقيله ولو كانت السيارة لم تقبض، لأننا نقول إنها فسخ ليس بيع. ولو قلنا إنها بيع ما جازت الإقالة حتى يقبض السيارة، لأنه يكون بيعاً، والبيع لا يجوز إلا بعد ماذا؟ بعد القبض. وكذلك تجوز بعد النداء الثاني للجمعة، وتجوز وهو سائر مثلا وهو وأخوه بعد إقامة الصلاة، لأنه ليست بيعاً. ولو قيل إنها بيع فلو أنه كان يسير هو إياه وقد أذن بصلاة الجمعة فقال أقلني بيعتي، قلنا ما يجوز هذا، لأن هذا لأن الإقالة بيع، والبيع لا يجوز بعد نداء الجمعة الثاني. وإذا قيل على الصحيح أن الإقالة فسخ قل لا بأس أن يقيله وهو يمشي إياه إلى المسجد سائر المسجد ولو بعد النداء الثاني. باب الخيار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وهذا الخبر أو هذا الباب في الخيار، الخيار مصدر اختار يختار اختيارا، وهو الخيار في البيع، ومنه خيار المجلس. والخيارات أنواع كما سيأتي، منها خيار المجلس كما في هذا. إذا تبايع الرجلان في كل منهما في كل واحد منهم الخيار وكان جميعا ولم يتفرقا، فإن خير أحدهما الآخر فقد وجب البيع، وإن افترقا قبل أن خير أحدهما الآخر فقد وجب البيع. وهذا احتج به الإمام أحمد رحمه الله والشافعي في خيار المجلس، معنى أنه إذا تبايع الرجلان سلعة، وكذلك يجري في غير البيع في الإجارة، إذا أجره سيارة، أجره بيتا، أجره دابة، وما في معنى البيع، فإن لكل منهما الخيار إذا كان جميعا في المجلس. فلو تبايع سلعة بألف ريال وهما في المجلس لم يفترقا، لما أراد القيام قال المشتري أنا فسخت البيع، أو قال البائع أنا فسخت البيع، نقول له ذلك ويفسخ البيع ما دام في المجلس، لنص هذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لهما الخيار ما لم يتفرق. ولهذا قال وكانا جميعا، وهذا صريح في أن التفرق يكون بالأبدان لا التفرق بالأقوال كما يقوله مالك وجماعة من العلم، وهذا نص الحديث. كذلك في معنى حديث عبد الله بن عمرو كما سيأتي، وهذا هو صواب وهو نص الخبر، وأنهما لهما ذلك حتى يتفرق، وهذا حتى يتفرق، وهذا من مصلحة الجميع. فالإنسان قد يشتري أو قد يبيع ثم يتبين له بعد ذلك الرجوع، أو يريد أن يفسخ المبيع، أو يظهر له أنه لا يناسبه فله أن يفسخ المبيع. فهذه فرصة ومهلة من الشارع الحكيم للبائع مقدرة بالمجلس له أن يرجع فيها، ولو لم يشترط ذلك، يعني هذا خيار بنفس البيع، إلا إذا تفرق فقد وجب البيع. ثم اختلف العلماء في التفرق، والأظهر أن التفرق يراجع إلى العرف. فإذا كان مثلا في بيت فإذا خرجا من البيت، إلا إذا كان البيت كبير فاختلف العلماء في ذلك، قيل إذا خرج أحدهم من المجلس وخرج خارج البيت، مثل يكون مثلا إذا كان في البيت جميعا في فلة فكان في المجلس فخرج أحدهما منه وذهب خارج المجلس، قالوا ينقطع البيع. لو تبايع مثلا على شيء ثم ذهب يأتي بالقهوة، يقول ينقطع إذا كان المجلس كبير، إذا كان البيت كبير انتهى بانقطاع المجلس، لأن الرسول قال وكان جميعا. أما إذا كان لا البيت صغير جدا ويكون أمامه ويراه ولم ينقطع عنه، فإنه في هذه الحالة لا يزال الخيار موجود. وكذلك إذا كان مثلا في السوق وبايعه عند الدكان فإنه لا يزال في الخيار ما دام جميعا، لكن إذا باع ثم هذا ولا ذهب فإنه في هذه الحالة ينتفي خيار المجلس، وقيل يثبت حتى يختفي عنه. المقصود أنه ما دام جميعا جالسين في مجلس أو في محل المبيع فالخيار ثابت. ومن المسائل الحادثة في مثل هذا لو تبايع عن طريق الهاتف فإن البيع يتم، ما دام هذا يعرض البيع يقال أبيعك بكذا، قال المشتري اشتريت، وهذا مع السماعة وهذا مع السماعة، متى يثبت الخيار لهما؟ هل يقال يثبت الخيار لهما هذا ما دام هذا مجلسه وهذا مجلسه؟ لأنه لأن المجلس حقيقة هو المجلس الذي جلس فيه، هذا في مكتبه يبيع أو في بيته يبيع، وذاك في بيته يشتري أو في مكتبه يشتري، فهل يمتد الخيار ما دام كل منهما في مكانه وينقطع خياره إذا ذهب، وينقطع الخيار فيما حينما يتفرق أو لا؟ هذا موضع خلاف. وقد نص العلماء وأشار العلماء المتقدمون إلى مثل هذه البيوع، وقالوا لو تبايع رجلان من مكان بعيد أو تبايع عن طريق المراسلة والمكاتب مثلا، كتب له وقال أبيعك هذا الشيء، فجاءه الكتاب فقال اشتريت، اختلف العلماء فيها. والأظهر والله أعلم أن الخيار في مثل هذه الحالة يكون ما دام الحديث متصلا بينهما، وكذلك ما دامت المراسلة بينهما لم تتم. فعلى هذا إذا كان يتبايعان عن طريق الهاتف فلا زال في الخيار ما دام جميعا، لكن لا يجوز له أن يفارقه وهو يبايعه، مثل يبادر مثلا وضع السماعة مباشرة وأخوه يتأمل وينظر، فلا يجوز له كما قال عليه السلام ولا يحل له أن يفارق خشية أن يستقيله. فإذا كان يعني يتحاوران في البيع والشراء فلا زال له الخيار، فإذا وضع السماعة في هذه الحالة يتم البيع لأنه يكون قد انقطع خيارهما على هذه الصورة. هذا هو الأظهر في هذه المسألة. كذلك أيضا لو تبايع عن طريق الكتابة مثل ما يتبايع ما تعمل كثير من الشركات والمؤسسات في البيع والشراء، لكنهم في الغالب تكون البيع عنهم، تكون هذه الشركة مثلا تعرض صورة المبيع مثلا، ثم إذا بلغت تلك الشركة ردت مثلا بسؤال أو مواصفات ثم ترد هذه، ما دامت الكتابات موجودة والتواصل مكتوب فإنه لا يتم المبيع حتى ثم الكتابة الأخيرة بالاستجابة إلى الشروط التي بينهما، ثم بعد ذلك يعني لا يتم البيع بمجرد وصوله إليهم، بل لا بد أن يأتيهم إخطار منهم أو كتابة عن طريق المكاتبة أو عن طريق البريد أو عن طريق الفاكس مثلا أو الوسائل الأخرى بأنهم قد اشتروا هذه السلعة، فإذا تمت تم البيع بهذا وانقطع الخيار. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أنه قال وكان جميعا إلا إذا تبايع على أنه لا خيار بينهم، قال وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد من البيع فقد وجب البيع، معنى أنه ما ترك البيع بل سكت عنه وتفرق على ذلك فقد تم البيع ولزم كل منهما. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما، جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرق إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود، وفي رواية حتى يتفرقا عن مكانهما. وهذا كما سبق أن البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، والصحيح وهذا واضح أن التفرق يعني أنهما يتفرقا بالأبدان، لأنهما قبل عقد البيع لم يلزم أحدهما الآخر، وإلا لو قيل التفرق بالأقوال ما حصل فيه فائدة، لأنه قبل البيع ما تم شيء، وبعد البيع لو قيل إنه يلزم بمجرد البيع ما حصلت الفائدة. الرسول يقول البيعان بالخيار حتى يتفرقا، ولو قيل إنهما إذا قال هذا بعت وقال اشتريت تم البيع لأنه تفرق بالأقوال ما حصل المقصود، لأنهما لم يكونا بيعين إلا بعد الإيجاب والقبول بينهما. أما قبل ذلك فهو ليس بيع، لأنه لو قيل إنه يلزم البيع بتمامه بينهما ولو لم ينقطع المجلس لزم أن يقول أن يكون معنى البيعين أن المراد به قبل أن يعقد البيع، وهما قبل عقد البيع ليس بيعين ولم يحصل بينهما تبايع، إنما حصل التبايع بينهما بعدما عرض هذا البيع وذاك اشترى منه، فهما في هذه الحالة بيعان وهما بالخيار، وعلى هذا يكون التفرق المراد بالتفرق بالأبدان، ولا يجوز له أن يفارقه خشية أن يستقيله، وهذا يبين لك أنه إنما الأعمال بالنيات، وليس مع ذلك أنه يجب عليه أن يجلس حتى يعلم منه ذلك، لا ليس بواجب عليه، لكن لو أنه باع عليه السلعة أو اشترى منه السلعة ثم بعد ذلك خرج من المجلس يبادر بالخروج يخشى أن يرجع أخوه عن البيع، هذا لا يجوز، ولهذا قال ولا يحل له أن يفارق خشية يسر، هذا ربما وقع في بعض الناس يخشى أن يتندى المشتري أو يتندى من البائع فيبادر إلى الخروج، وهذا يورث الجشع في البيع والشراء وعدم البركة فيه، وربما أوقع البغضاء والعداوة، والمشروع للمسلم أن يراعي أخاه المسلم وأن ينظر وأن يدعه ينظر ويتأمل، لأنه ربما استعجل في بيعه وربما بدله بعد ذلك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولا يحل له أن يفارق خشية أن يستقيله، يعني خشية أن يطلب الإقالة أن يقول أقلني، بل لا يبادر بذلك، لكن إذا جهل الأمر وأراد أن يقوم كعادة بعض الناس حينما يتبايعون كل هذا يقوم وهذا يقوم، أو ظهر من أخيه الرضا بذلك أو تبين أن البيع صالح لهما جميعا فلا بأس بذلك، إنما المحذور أن يبادر خشية أن يطلبه الإقالة أو هو ينوي ذلك. وكان ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر لم يبلغه هذا الخبر، وثبت عنه أنه إذا بايع رجلا رجع القهقرة ومشى خلفه وفارق المجلس رضي الله عنه، ولهذا قالوا أنه لم يبلغه الخبر في هذا لأنه من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهذا الحديث حجة في أنه أو صريح في أن المراد بالتفرق أن التفرق الأبدان، قال ولهذا قال لا يحل أن يفارق خشية أن يستقيله، هذا يبين أنه ما دام جالسين جميعا في المجلس فإنهما متبايعان فإن لهما الخيار جميعا، ولا يتم التفرق بينهما إلا بأن يتفرق هذا يذهب وهذا يذهب، وعلى هذا يستمر الخيار ولو طال جلوسهما، ولو أن رجلين في سفر متصاحبين تبايعا سلعة فالبيع مستمر دائما معهما حتى يرجعا، إلا إذا تفرقا في سفرهما، تفرقا في منزله مثلا أو وصل إلى مكان فحصل بينهما تفرق فيحصل، أما ما دام جميعا فلا. ولهذا ثبت حديث البرزة في سنة أبي داود أن رجلين تبايعا، باع أحدهما مملوكا له بجمل له فندم أحدهما وكان قد بات جميعا، باعه في أول النهار فلما أصبح من الغد قام ذاك إلى جمله وأراد أن يطلق يركبه، فجاءه الذي باعه فقال إنه لي، فقال بيني وبينك أبو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو برزة رضي الله عنهما أخبر أنه عليه السلام أن البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، قال أبو برزة رضي الله عنهما أراكما يعني ما أظنك تفرقتما، وكان قد بات الليل كله، وهذا يبين أنه لو تبايع رجلان وهما في مكان واحد وبات في مثل هذا المكان ولو جلس أياما ما دام لم يفارق أحدهما صاحبه فإن الخيار لهما مستمر، فالمقصود أن خيار المجلس موجود ما دام في المجلس ما لم يتفرق على خلاف في صفة التفرق، والأظهر أنه يرجع إلى العرف كما سبق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم قوله في الحديث السابق ولا يحل له أن يفارق خشية أن يستقيل، رواه الخمسة إلا ابن ماجه، ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن جارود، وفي رواية حتى يتفرق عن مكانهما، وهذه الرواية قول حتى يتفرق عن مكانهما أيضا صريحة في أن التفرق يكون بالأبدان، ولهذا قال عن مكانهما. وفيها فائدة أخرى أنه إذا تفرق من مكانهما فإنهما فإن البيع يتم. وعلى هذا لو كان في بيت واحد ثم خرج أحدهما من هذا المكان إلى مكان آخر ينقطع عنه فهو فينقطع الخيار. وعلى هذا لو كان مثلا متصاحبين في سفر فتفرق حتى غاب أحدهما عن آخر فإن البيع يتم كما سبق. فهذه الرواية شاهد لما سبق من جهة أن التفرق يكون بالأبدان لا بالأقوال، ولهذا قال عن مكانهما ولم يذكر التفرق بالأقوال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلاف. متفق عليه. وهذا هو حبان بن المنقذ بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه، وفيه أنه كان يحب البيع والشراء، وكان رضي الله عنه قد أصابه في الجاهلية ضربة في رأسه فأصابت بعض عقله، فكان ربما لو يفصح رضي الله عنه، وكان مولعا بالبيع والشراء، فأراد أهله أن يمنعوه فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، وذكروا له وذكره أنه كان يخدع في البيوع، وربما أنه معنى أنه ينخدع ولا يعرف ثمن السلع، ربما باع الشيء بثمن رخيص وربما اشترى بالثمن الغالي. فقال له عليه الصلاة والسلام: إذا بيعت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة ولا مكر. جاء في رواية عند ابن ماجه: وأنت بالخيار في كل سلعة تبيعها ثلاثة. وهذا خيار الغبن، وسيأتي تمام الكلام إن شاء الله على بعض أنواع الخيار الدرس الآتي. فالمقصود أنه أمره أن يقول لا خلابة، يعني لا خديعة ولا مكر. وفي هذا دلالة على أن من باع بيعا وحصل له فيه غبن أنه بالخيار، وهذا يسمى خيار الغبن. وخيار الغبن يثبت في صور ثلاث سبق الإشارة إليها: خيار تلقي الركبان، والنج بيع النج، وكذلك خيار المسترسل. فمن غبن الركبان وباع منهم أو اشترى لهم فإن لهم الخيار كما سبق. كذلك أيضا من نجش البيع واشترى البيع الذي وقع فيه النجش فإن المشتري يكون بالخيار كما سبق. كذلك المسترسل، مسترسل من السرسلة إذا اطمأن، من الإنسان الذي لا يحسن المماكسة أو يحسن المماكسة لكن وثق في البائع على الصحيح، ولا يشترط على الصحيح أن يكون عالما بالبيع، فلو أنه اطمأن إلى إنسان واشترى منه السلعة بناء على ما عرضه وتبين أنه خدعه فإن الصحيح يثبت له، لأن وفي حديث عند البيهقي وغيره مرسل: غبن المسترسل ربا، وأنه لا يجوز أن يغبنه، وإذا غبن فإنه يكون بالخيار. لكن اختلف في مدة الخيار، وجاء في الرواية الثانية عند ابن ماجه أنه بالخيار ثلاثا. وعلى هذا لو أن إنسان باع بيعا وقال لا خلابة أو لا خديعة، أو اشترى إنسان مثل ما يشتري بعض الناس يقول هذا البيع غير مغشوش، أو أشتريه بشرط لا يكون في غش، ذهب بعض العلم أنه يثبت للمشتري إذا قال للبائع هذا بشرط أن لا يكون مغشوشا أو أنه ليس في غش أو فهم منهم أنه ليس مغشوش فإنه يكون بالخيار. بل قال بعض العلم إن المشتري بالخيار ولو لم يكن مخدوعا ولو لم يكن مغبونا. والأظهر أنه لا يثبت له الخيار إلا إذا كان قد غبن في السلعة التي اشتراها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من سجن الحائر يقول: من حديث عروة لو أعطى شخص مبلغ من المال ليشتري سلعة ما فذهب واشترى تلك السلعة وبقي من المبلغ زيادة فاشترى له سلعة، وعندما رجع قال له صاحب المبلغ: أنا لم آذن لك بشراء شيء وما اشتريته هو لي، فهل يكون ما شرى له أو لا حتى لو دفع له المبلغ عندما رجع عليه؟
لا، مثل ما ذكر صاحب السلعة، ما دام أنه أعطاه المبلغ لأجل أن يشتري له السلعة اشترى له السلعة فنقول مثل ما سبق. فإذا اشترى له السلعة أعطاه مثلا 1000 ريال واشترى له سلعة بنفس السلعة المواصفات، اشتراها ب800 ريال نفس المواصفات التي طلبها فأحسن إليه، ثم اشترى بال200 سلعة أخرى، نقول هذا تصرف فضولي، ولا يجوز له أن يشتري بهذا المال الذي لصاحب السلعة أن يشتري لنفسه، ما يجوز، لأن المال ليس له، بل واجب عليه أن يرجع المال إلى صاحبه. فلو اشترى هذه السلعة بالمال الزائد، نقول في هذه الحالة للمشتري للموكل الخيار، نقول إن شئت أمضيت بيعه كما سبق وأخذت هذه السلعة، ولا يصح أن يشتري نفسه، وإن شئت جعلتها له. لكن هذا موضوع نظر، هل يقال إن هذا الشراء صحيح أو يقال إنه باطل لأنه اشتراه لنفسه، لأنه في الحقيقة باع ما لم يملك، لأن المشتري حينما اشترى ب200 ريال لنفسه باع ما لم يملك، لأنه باع الدراهم هذه بالسلعة التي لا يملكها، ومن باع ما لا يملك لم يصح بيعه. هذا محتمل يقال إن العقد في ال200 عقد باطل إلا إذا نواه له هذا هو تصرف الفضولي. أما أن يشتري هذه السلعة لنفسه لا يدخل في تصرف الفضولي، يعني ينبغي أن يفرق بين أن يشتري بمال غيره له، هذا لا يجوز وحرام ولا يدخل في تصرف الفضولي، لأنه نوى الشراء له. أما إذا اشترى بالمال الزائد سلعة لصاحب المال، مثل ما تصرف عروة بن جعد البارقي رضي الله عنه، اشترى وتصرف للنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو التصرف الفضولي. لكن في هذه الصورة الله أعلم، محتمل يقال إن البيع يصح في هذه الحالة، ومن جهة أيضا خاصة إذا كان جاهلا بالصورة وبالعقد وبتحريم هذا أو منع هذا العقد، والبائع باعه على ذلك، فنقول في هذه الحالة أن المشتري بالخيار إن شاء أمضى هذا البيع، ويكون له ويكون تصرفه في هذه الحال تصرف لاغ، لأنه تصرف في مال غيره، والمشتري بالخيار إن شاء أمضاه فيكون له، وإلا يضمن، وإلا قد يقال إنه يضمن المال ويأخذ السلعة من جهة أنه أخذها كما أخذ الغاصب والسارق هذا الشيء، فيعيد له المال الذي تصرف فيه. نعم.
أحسن الله عليكم. وهذا سائل من الأردن يقول: هل البيع عن طريق الإنترنت ملزم بحيث لا يسمح للمشتري رد السلعة، وكيف يكون الخيار؟
أول، بيع عن طريق الإنترنت أنا ما أعرف صفته، لكن أعلم أنه يقع فيه من الغرر والغبن والمخاطرة، بل والقمار الشيء الكثير، مثل ما يقع بين الناس من البيع في المعاملات. البيع في المعاملات وإن كان بيعا جائزا، لكنه من أردأ أنواع البيوع، لأن في الحقيقة بيع لا مصلحة فيه للناس، بيع دراهم بدراهم، وإن كان جائز مع اختلاف الجنس، لكنه من أردأ أنواع البيوع ومن أقله بركة، ولهذا يقع فيه الغرر والضرر والمخاطرة، ولا مصلحة فيه ولا إنتاج ولا شيء، مجرد بيع دراهم بدراهم. إنما جاء الشرع بالمصارفة في أحوال خاصة، جاء الشرع وإن كان لا يفهم من هذا تحريم بيع المعاملات ولا يقال بهذا، لكنه بيع فيه رداءة وفيه مخاطرة، وهذا يشهده من يستعملون هذا ومن يقابلون هذه الشاشات التي تبيع عن هذه العمولات. كذلك أيضا ربما يكون من جنس هذا البيع الذي يكون عن طريق هذه الشبكة، شبكة الإنترنت. إذا تم البيع عن طريق هذا في نظر، إن كان عن طريق الاتصال المباشر بالإنترنت، اتصال مباشر، هذا يشبه البيع عن طريق الهاتف، بل هو أبلغ من البيع عن طريق المكاتب، هذا أوضح ما يكون وأبلغ ما يكون. أو كان البيع عن طريق المكاتبة الواضحة، يكتب له هذا يطلع على السلعة عن طريق وصف السلعة بما يكتب له، وهذا يطلع وبشروطها، هذا كله معلوم بالشروط. فإذا ثبتت الشروط المبيع من العلم به، وثبتت الشروط الأخرى وتم على هذه الصفة وانتفى الغرر، فالبيع صحيح، فالأصل حل البيوع حل المعاملات، لكن ينبغي الاحتياط في البيع والشراء في مثل هذا، فقد يقع أنواع من الغرر والضرر في مثل هذا.
أحسن الله عليكم. وهذا سائل من أمريكا يقول: رجل مسلم يعمل في التجارة، ومما يبيعه صور وتماثيل لمعبودات من دون الله كالمسيح عليه السلام وبوذا وغير ذلك، فهل هذا من الشرك أم أنه محرم دون الوقوع في الشرك؟ والله يرعاكم.
لا، هذا بيع الصور والتماثيل محرم. إذا كان أقول بيع الصور والتماثيل محرم لا يصح، فلا يجوز للمسلم أن يبيع، وخاصة إذا كانت الصور الصور التي تكون لأجل تماثيل من أصنام وغيرها، أو أشياء مزعومة، تماثيل مزعومة، كل هذا من البيوع المحرمة. وسبق معنا في حديث جابر إن الله حرم بيع جابر عبد الله رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حرم بيع الميتة والخنزير والأصنام. والأصنام وبيع التماثيل والأصنام لا شك أنه يفسد الأديان، وهذا البيع باطل، ويجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يترك ما وقع منه من هذه الأشياء، وأن يتخلص منها، وأن يتوب إلى الله من مثل هذا. وإذا كان قد وقع منه قبل ذلك وقبل العلم ولم يعلم بذلك فلا إثم عليه من جهة الجهل بما سبق، لكن عليه التوبة في المستقبل. وصور التماثيل في الغالب أنها لا تخفى على المسلم أنها محرمة، خاصة إذا كانت التماثيل تماثيل لأصنام مزعومة أو أصنام تعبد من دون الله، فهذا ترويج للشرك والكفر بالله عز وجل، فلا يجوز تعاطي مثل هذا باتفاق أهل العلم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول: متى يجوز الاحتكار؟
الاحتكار سبق أن الأصل تحريمه، إلا أنه يجوز تخزين السلع للحاجة، مثل الإنسان يخزن السلع لأجل الطعام، لأجل حاجته للطعام لحاجته، فلا بأس أن يحبس القوت، مثل ما ثبت في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام كان يحبس قوت أهله سنة. وكذلك أيضا إذا كان يحتكر الطعام أو يجمع الطعام بدون حاجة، والناس لا يحتاجون لكثرة الطعام، فالطعام كثير موجود، في هذه الحالة لا بأس ولا ضرر على الناس فيه. إنما إذا كان يحتاج إلى الطعام لقلته ولقلة العرض فهذا هو الاحتكار كما سبق. أما الاحتكار للأجل الحاجة أو مع كثرة الشيء ولا ضرر على الناس فيه فلا بأس بذلك.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبق الكلام على أو شيء من الكلام على باب الخيار، والمصنف رحمه الله ذكر حديث ابن عمر وهو من أصح وأشهر الأحاديث في باب الخيار، وهو خيار المجلس. والخيار أنواع، منها خيار المجلس كما تقدم وهو الصحيح لهذا الخبر من جهة القول بثبوت بيع الخيار. والنوع الثاني خيار الشرط، وهو أيضا خيار أو من الخيارات التي تثبت للمتبايعين، وهذا لا يثبت إلا بالشرط، بخلاف المجلس فإنه يثبت بالعقد نفسه ما دام في المجلس إلا أن يسقط الخيار. وهذا أيضا يشار إليه، لأنه يشار إليه، وهو إذا أسقط الخيار. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إلا أن تكون صفقة خيار، يعني إلا أن تكون الصفقة صفقة خيار. واختلف العلماء في صفقة الخيار، هل هو إثبات الخيار أو نفي الخيار؟ إلا أن تكون صفقة خيار، فهذا والأظهر أنه معنى أن الخيار يسقط خيار المجلس إذا تبايعا على أن لا خيار بينهما، مثل يقول أبيعك هذا الشيء بهذا الشيء، وأنه لا خيار بيننا، بمجرد العقد يتم البيع ويلزم البيع لكل منا ورضي بذلك، جميعا فيسقط خيار المجلس ولا خيار لهما بمجرد انتهاء العقد، لأنهما أسقط خيارهما، والنوع أو أنهما أسقط الخيار بعد العقد حينما انتهى البيع بالتبايع بينهما، تبايع سيارة أو أرضا، فلما انتهى البيع وهما في المجلس قالوا لا خيار بيننا، ففي هذه الحالة يسقط الخيار لأنهما تراضيا على إسقاطه. أما إذا سكتا عنه فإن الخيار ثابت حتى يتفرغ كما سبق. خيار الشرط هو الخيار الذي يشترطانه بعد العقد ويكون مدة معلومة، وابتداؤه من تفرقهم من المجلس، واختلفوا هل يكون ابتداؤه من انتهاء العقد أو ابتداؤه من التفرق. الأظهر أن يكون بعد التفرق، لأنه قبل التفرق الخيار ثابت بنفس المجلس، فلو أنهما تبايعا مثلا مدة تبايعا مدة 20 ساعة خيار شرط، فتبايعا مثلا الساعة 8 صباحا وجلسا في مكانهما ولم يتفرقا منه إلا الساعة 12، نقول ها 4 ساعات هذه الخيار ثابت لهما ولا يدخل في الخيار خيار الشرط، ويبتدئ خيار الشرط من الساعة 12 وبحسب ما اشترطاه، سواء كان بالساعات أو بالأيام، المسلمون على شروطهم، والصحيح أنه يثبت ولو طالت المدة، ويثبت الخيار لهما أو لأحده. فلو اشترط خيار الشرط واحد قال لي الخيار 5 أيام يثبت له، أو إذا اشترطاه لهما جميعا ثبت لهما ثبت خيار الشرط. لعموم الأدلة، واستدل العلماء بذلك بحديث حفصة حبان بن منقذ أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل له الخيار 3 أيام، وقالوا إن هذا في دلالة على الخيار يثبت بعد البيع، والأصل في صحته أن العقود الأصل فيها السلامة وعدم البطلان فيثبت الخيار. هذا النوع الثاني. النوع الثالث من الخيار خيار الغبن، سبق الإشارة إليه، وأن يثبت في تلقي الركبان وفي بيع النجش وفي بيع المسترسل، وأن من غبن فإن له الخيار، وفي تلقي الركبان الصحيح أن يثبت الخيار حتى ولو لم يغبن إذا علم إذا تلقاه، لأنه ثابت لهم بمجرد التلقي لا بمجرد الغبن، فهذا يثبت في الخيار ولو لم يغبن على الصحيح كما تقدم. النوع الرابع خيار التدليس، وسبق في حديث المصرات له الخيار 3 أيام بعد أن يحلبها. الخيار الخامس خيار العيب، لأن من ابتاع سلعة ووجد بها عيبا فإن له الخيار في ذلك، فإن شاء رد السلعة. لكن المذهب وقول كثير من أهل العلم أنه يثبت له الخيار بين الرد وبين الإمساك مع الأرش، فلو اشترى مثلا سيارة وصار فيها عيب قالوا إنه يخير بين ردها وبين إمساكها ويعطى الأرش، الأرش هو قيمة ما بين الصحيح والمعيب، هذا هو الأرش ينسب. فلو كان مثلا اشتراها مثلا 20,000 ريال هذا مشتراه لها، وقومناها في السوق وصارت تساوي مثلا 15,000 ريال، 15,000 ريال قومناها صحيحة، قومناها بلا عيب 15,000 ريال، وقومناها بالعيب، وقومناها مثلا بالعيب 18,000 ريال. لو نظرنا 15 و18 الفرق بينهما كم ألف؟ 3,000 ريال، 3,000 ريال. فهذه ننسبها إلى القيمة، فتكون سدس، تكون خمس قيمتها، تكون خمس قيمة الصحيحة، فيسقط من قيمة السيارة المشترات الخمس. والمقصود بذلك هو إسقاط ما زاد على ثمن المعيب، يعني ينظر ما قيمته معيبا وقيمته صحيحا ويسقط ما قابل المعيب. يقولون هو يخير بين إمساك السيارة ومع الأرش وبين ردها. والقول الثاني أنه إذا اشتراها معيبة فإنه لا يخير بل له الرد والإمساك بلا أرش. وهذا اختار التقي الدين ومذهب الشافعي وجماعة من العلم، وقالوا إنه أصح لأنه الموافق لحديث المصرات، لأنه عليه الصلاة والسلام في المصرات لم يجعل له بل خيره بين الرد والإمساك، إن ردها رد صاعا من تمر وإن شاء أمسك. وقالوا إن التدريس نوع من العيب وإن لم يكن عيبا لكنه نوع من العيب. لكن ينبغي أن يعرف أن العرف في مثل ذلك جاري، مثل ما يجري مثلا بين أهل السوق يعتبر العرف بينهم. فلو أن إنسان مثلا اشترى شيئا فيه عيب وكان المعتاد أنه إذا كان معيب أنه يرد ولا يجمع له، وهذا أيضا جاري لا يجمع له بين الأرش، مثل إنسان يشتري كتاب مثلا وقد يكون فيه صفحات من البياض، فلو قال أنا أريد قيمة الأرش فإنه الغالب المعروف أنه لا يعطى بل يقال نعطي السبد لك، وهذا هو الموافق. فلا يجمع له مثلا يقول أنا أريد أن أمسك الكتاب وتعطوني قيمة هذا ما زاد على قيمة الكتاب الصحيح، فلهذا يرد الكتاب ويأخذ كتابا صحيحا كتابا سليما من البياض أو من السقط أو ما أشبه ذلك مما يكون عيبا في الكتاب. وهكذا العيوب الأخرى. وإذا جرى عرف الناس على شيء من هذا فإنه يعتبر. والنوع الآخر أو السادس من البيوع خيار